بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس التي نشرح فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الحديث لا يزال موصولا عن بني إسرائيل وجرائمهم وكفرانهم للنعم التي أغدقها الله عز وجل عليهم. وفي هذه الآيات يبرز البيان الإلهي كذبهم، إذ يزعمون أنهم يؤمنون بما قد أنزل عليهم ولكنهم لا يؤمنون بما جاء من بعد. حسنا، هل هم صادقون في أنهم يؤمنون بما قد أنزل عليهم فعلا؟ يثبت البيان الإلهي في هذه الآيات أنهم كاذبون حتى في إيمانهم بهذا الذي أنزل عليهم، يعني من التوراة. والكلام الآتي تفصيل ودليل على ذلك. وإذا قيل لهم لبني إسرائيل الموجودين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله، على من أطلق البيان الإلهي ليوضح أنه لا فرق بين ما أنزل الله على موسى وما أنزل على عيسى وما أنزل على محمد وما أنزل على بقية الرسل والأنبياء. المهم أن المنزل من؟ هو الله عز وجل. فالمنطق لا يفرق بين الواسطة التي اختارها الله عز وجل لتكون هي الوسيلة لإبلاغ رسالات الله عز وجل إلى الناس. لذلك المفعول الثاني حذف. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على فلان أو على فلان أو على عيسى، نعم، حذف لبيان التعميم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نحن نؤمن فقط بما أنزل علينا، نحن بني إسرائيل، والذي أنزل عليهم فيما يزعمون هو التوراة، نعم، لا الإنجيل ولا القرآن. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ثم بين البيان الإلهي المفهوم المخالف المطوي في هذا الكلام. نؤمن بما أنزل علينا، هذا الكلام إيجاب، لكن في بداخله مفهوم مخالف، أي فقط يعني يشرحه البيان الإلهي بقوله ويكفرون بما وراءه. هذا معنى كلامهم، ويكفرون بما وراءه. بما وراءه يعني بما يأتي من بعد. وكلمة وراءه أيها الإخوة تفسر آنا بما سيأتي مثل هذه الآية، وتفسر آنا بما قد مضى. فكلمة وراء من الأضداد كما ذكرنا في الدرس الماضي بالنسبة لكلمة أخرى. ما معنى من الأضداد؟ يعني مثل كلمة شروا، مثل كلمة اشتروا، تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى أيضا. يقول الباري عز وجل ويكفرون بما وراءه، هنا المراد بما وراءه يعني بما يأتي من بعد، يأتي مستقبلا، لكن تأتي وراء بالعكس أيضا، مثل قول الباري عز وجل نعم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة وراءهم يعني المرادين مستقبل، الوراء هنا بحسب الظاهر بمعنى الماضي، نعم ورائي، لكن جاءت هنا بمعنى المستقبل. نعم ويكفرون بما وراءه، هذا تفسير للمفهوم المخالف المنطوي في قوله تعالى نؤمن بما أنزل علينا أي فقط. طيب الباري عز وجل رد عليهم قائلا وهو الحق مصدقا لما معهم، وهو الحق مصدقا لما معهم، هذه جملة قلت لكم نحن يهمنا أن نتوسع في ثقافتنا العربية ونحن نفسر كلام الله، فلا يضيقن أحد منكم ذرعا عندما بالمناسبة نتحدث عن بعض القواعد العربية. نعم لأننا نحارب في الواقع في لغتنا كما نحارب في ديننا، هذا شيء معلوم، لذلك ينبغي أن نعم يكون واقعنا على العكس من ذلك. وهو الحق مصدقا لما معهم، هذه الجملة ممكن أن تكون استئنافية منفصلة عن الكلام الماضي، وممكن أن تكون في محل نصب حال. نعم وهو الحق. ماذا يقول الباري عز وجل؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، والحال هذا الذي وراءه ويكفرون به هو الحق مصدقا لما معهم. وممكن أن تكون جملة مستقلة أيضا، وهو الحق مصدقا لما معهم، أيا كان الإعراب، جملة مستقلة أم جملة حالية في محل نصب حال، هذا رد من البيان الإلهي على موقفه، وبيان ضمني بأنهم في الحقيقة يكفرون بما أنزل عليهم وبما أنزل أيضا على غيرهم. لماذا؟ لأن هذا الذي يكفرون بما وراءه هو الحق، وهو مصدق لما أنزل عليه في التوراة، فبين التوراة وبين الإنجيل، بين التوراة وبين القرآن، نعم تناسق وتجاذب، فمن صدق بالواحد منهما لابد أن يصدق بالآخر والعكس. فمثلا نحن الآن تصديقنا بالقرآن يستلزم أن نصدق بما أنزل علينا من قبل، هكذا يأمرنا الله عز وجل. نعم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن فلو قال مسلم والله أنا أصدق القرآن لكنني لا أؤمن بما سبق، هو في الواقع غير مصدق بالقرآن كما يقول الباري عز وجل. ومن قال ممن يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة إنهم لا يؤمنون بما جاء من بعد التوراة، فهم كاذبون في دعوى أنهم يؤمنون بالتوراة. هذا معنى قوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم. لكن هنا ينبغي أن نستدرك ونبين، نحن نؤمن بل يجب أن نؤمن بما أنزل على موسى وبما أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام، لكن نؤمن بالتوراة الحقيقية التي أنزلت على موسى، ونؤمن بالإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسى. هذا الإيمان الذي ينبغي أن يتوفر لدينا، لا يعني أن نؤمن بالدسائس التي تحققت مع الزمن، لا يعني أن نؤمن بالباطل الذي نبهنا الباري سبحانه وتعالى إليه عندما قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا شيء آخر. نعم. طيب، وهو الحق مصدقا لما معهم. الآن النقاش مع هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ولا يؤمنون بما جاء من بعد. يقول: قل يا محمد لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم فعلا تؤمنون بما أنزل عليكم، في الرسل من كانوا من بني إسرائيل وجاءوا بما جاء به سيدنا موسى. نعم، إذا كنتم تؤمنون بما قد جاءكم به موسى لما قتلتموه؟ لماذا كنتم تقتلون هؤلاء الرسل والأنبياء؟ هذا دليل على أنهم كاذبون. طيب، فلما تقتلون أنبياء الله؟ هنا يعني استفهام أو إشكال صوري، يعني بحسب الظاهر العبارة ينبغي أن تأتي هكذا: فلما قتلتم أنبياء الله من قبل؟ لأن الحديث عن أعمالهم الماضية. طيب، لماذا جاءت العبارة بصيغة الحال في المضارع فلما تقتلون؟ نعم، هذا هو السؤال. ما الجواب؟ الحقيقة البيان الإلهي جاء بالجملة الحالية بالفعل المضارع بدلا من الماضي اللي هو بحسب الظاهر هو الأصل، ليوضح لنا استحضار الطبيعة المغروسة في نفوس بني إسرائيل والتي لا تنجاب ولا تنفصل عنهم نهائيا، لا في ماض ولا في حاضر ولا في مستقبل. واضح كيف؟ يعني لو قال فلما قتلتموهم، كأنه يعني الإجرام كان آنذاك، قتلوا وانتهى الأمر وعادوا إلى الطبيعة البشرية، لا يريدون أن يسيئوا إلى أحد ولا يريدون أن يقتلوا أحدا. لا، استحضر البيان الإلهي الصورة الإجرامية التي جبل عليها بنو إسرائيل، نعم، عن طريق التعبير بصيغة المضارع فلما تقتلون، لبيان أن هذه الطبيعة لم تتخلى عنه. طيب، إلى الآن لم تتخلى عنهم إلى الآن، إذن هم عازمون أيضا حتى على قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما دامت العبارة جاءت فعل المضارع تعبيرا عن أن هذه الصفة الإجرامية لم تنفك عنه وهي لا تزال مهيمنة عليهم ولا يزالون ينتظرون ويتحينون الفرصة لقتل المزيد. نعم، إذن معنى ذلك أنهم متواطئون على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا البيان الإلهي، لاحظوا دقة البيان الإلهي العجيب: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كلمة من قبل لماذا جاءت هنا؟ من أجل أن يقطع البيان الإلهي أمل اليهود في إمكان الوصول إلى ما يهدفون إليه من قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، كأن البيان الإلهي يتهمهم بأنهم عازمون على قتل رسول الله دون أن يؤكد لنا ويطمئننا أنهم لن ينالوا منه منالا ولن يصلوا من قصدهم إلى شيء، لاحظوا، ولكن البيان الإلهي أعقب كلمة تقتلون لجاء في فعل المضارع الكلمة الأخرى، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. نعم، وفي هذا تطمين للمؤمنين وللمصطفى صلى الله عليه وسلم، وتيئيس لأولئك الطامعين فعلا في قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفعلا حاولوا أكثر من مرة قتله عليه الصلاة والسلام. حاولوا عندما ذهب رسول الله إلى يهود بني قينقاع ليأخذ منهم شيء، دية الكلابيين اللذين قتلا طبقا للميثاق، طبقا للدستور المرسوم بين اليهود وبين المسلمين، وكان يقف في ظل جدار، انتهزوا الفرصة وخططوا نعم لقتل المصطفى، وصعد إلى سطح ذلك الجدار أحدهم وحمل حجرا كبيرا ورمى به على المكان الذي كان فيه رسول الله، لكن الوحي جاءه قبل أن يفعلوا فعلهم وقبل أن ينفذوا جريمتهم. نعم، أمر الوحي سيدنا جبريل رسول الله بأن يعود وأنباه بما قد عزم عليه اليهود، فلم يصلوا من يعني قصدهم إلى شيء. المرأة اليهودية التي سمت الشاة للمصطفى عليه الصلاة والسلام يوم خيبر، شأنهم هذا؟ فالبيان الإلهي إذن يريد من تعبير الفعل المضارع أن يصف هذا الإجرام المتوضع في نفوس اليهود، وأن يؤكد لنا أنها طبيعة مستمرة لم تنفك عنهم ولم تنفك عنهم في يوم ما. نعم، فاحذروا، لكن في الوقت ذاته يبين لنا الله عز وجل أن هذه الطبيعة المستمرة لن يستطيعوا بها أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منالا، فعلوا ذلك فيما مضى. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخابوا وخسروا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما يبتغون منه. المهم أن البيان الإلهي يكشف كذبهم. إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم، طيب أنزل عليكم من قبل بعض أنبيائكم وقتلتموه، إن كنتم صادقين في هذا فلما قتلتموهم؟ لا أنتم تكذبون، لا أنتم مؤمنون بالرسل الذين أنزل عليكم ولا بما قد جاء من بعد. طيب، كشف كذب هؤلاء الناس مستمر في الآيتين الأخرين. يقول الباري عز وجل فيما بعد: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا دليل آخر أفظع على كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. نعم، طيب، ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالخوارق، بالدلائل على أنه رسول من قبل الله، رأيتم بأعينكم الآيات التسع التي أراها لفرعون مصر، ورأيتم كيف أن السحرة آمنوا بسيدنا موسى وهم كانوا من جنود فرعون. طيب، ثم رأيتم انفلاق البحر وكيف أنقذكم الله من فرعون وجنوده بالبحر الذي حوله الله عز وجل إلى أرض يابسة. ثم رأيتم كيف أن نعم أمواج البحر عادت فانطبقت على من كانوا يتعقبونكم ليهلكوكم، لك رأيتم بأعينكم الخوارق. طيب، رغم هذا ما إن مضى سيدنا موسى إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى إلى الطور، غاب 40 ليلة حتى نسيتم العهد والإيمان بهذا الذي أنزل عليكم واتخذتم من العجل إلها لكم. والله ما أعتقد في تاريخ البشرية لؤم بهذا الشكل لا يمكن أن ترى، أن تجد في تاريخ البشرية لؤما ينزل إلى هذا المستوى من الدناءة أبدا بشكل من الأشكال. سيدنا موسى لا يزال حيا، والمعجزات تتوالى، والخوارق أمامكم، نعم كل شيء، نعم ما إن غاب عنهم حتى اتخذوا من العجل الذي صاغه أحدهم وهو موسى السامري جعلوا منه إلها. أين هو قولكم نؤمن بما أنزل علينا؟ كذابين، لو كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم ما اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. نعم هذا برهان أيضا. لا بل لعلكم تذكرون كلام الله عز وجل عندما مروا بأناس يعبدون بعض الأوثان والأصنام، قال أحدهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يا موسى. يعني شوف لنا شيء إله كما نحن الثاني نبي يخرب بيتكم. أنتم إلى الآن ما رأيتم الإله الذي نعم ينبغي أن تدينوا له بالولاء. من الذي أنقذكم من فرعون؟ من الذي أنجاكم في البحر؟ من الذي نعم أسكنكم في هذه المدينة؟ من هو؟ تقولون بعد ذلك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم ومع ذلك يقولون لسيدنا محمد نؤمن بما أنزل علينا. كذابين، نعم لا يؤمنون بما أنزل عليهم ولا بما أنزل على غيرهم. طيب ثم قال البيان الإلهي، لا نزال في الحوار مع هؤلاء، الحوار الذي يفضح كذبهم ويفضح إجرامهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه حجة أخرى. طيب طبعا هذه الصورة مرت، لكن مرت في مناسبة غير هذه المناسبة. هنا البيان الإلهي يذكر رفع الطور، جبل الطور فوقهم لمناسبة أخرى غير تلك المناسبة التي مرت، لبيان كذب هؤلاء الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا. كل الكلام بيان لكذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. وإذا أخذنا ميثاقكم، هو الميثاق لا يقال عنه ميثاق إلا إذا كان بين طرفين، فهو ميثاق أخذه الله عز وجل عليهم، يعني أوثقهم به فقبلوا، هذا معنى ذلك. إذن أخذ الله ميثاقكم، يعني أن الله عز وجل أنبأهم بمبادئ ينبغي أن يسيروا عليها، نعم، وجعل من ذلك ميثاقا. هل قبلتم بذلك؟ قالوا قبلنا. إذن أخذ الله ميثاقهم، إذن قالوا خلاص آمنا. طيب وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ذكرنا كيف كان ذلك، جبل فعلا ارتفع فوقهم كأنه ظلة حتى ظنوا أنه نازل بهم، يعني واقع عليهم، نعم، وخضعوا آنذاك خضوعا عجيبا، يعني سجدوا وجعلوا رؤوسهم إلى الأعلى وهم يتوقعون وقوع الجبل فوقهم. نعم عظيم. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هنا الجملة ما لا غير إعراب واحد، جملة حالية. ورفعنا فوقكم الطور قائلين خذوا ما آتيناكم بقوة، في هنا تقدير قائلين لهم، نعم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد، يعني مو نعم برود واستخفاف ونحو ذلك، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ما المراد باسمعوا؟ سمع أذن؟ لا، واسمعوا أي نفذوا ما آمركم به. فكلمة اسمعوا معناها الحقيقي أن تبلغ الكلمة سمعك، هذا معنى السماع. نعم، لكن ولا المراد معنى مجازي. واسمعوا يعني أطيعوا، تقول لابنك اسمع كلامي، أقول لك كذا كذا، ينبغي أن تسمع كلامي. طبعا أنت لا تقصد اسمع كلامي يعني ينبغي أن تصل كلماتي إلى الطبلة الصماخية في أذنك، لا لا، وإنما المراد أن تطيعني. فالمراد بكلمة واسمعوا يعني وأطيعوا. طيب، ماذا صنع هؤلاء الذين يقولون إننا آمنا بما أنزل علينا؟ تعالوا انظروا إلى كذبهم. قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا، هنا كلمة سمعنا على حقيقتها، يعني بلغت أوامر الباري عز وجل آذاننا، لكن عصينا. لا يتأتى هنا كلمة سمعنا أن نفسرها بقول الله عز وجل واسمعوا. اسمعوا يعني نفذوا، لكن لما قال باري عز وجل على لسانه قالوا سمعنا، يعني بلغتنا أوامر الله، ولكن ها نحن أعلننا العصيان. قالوا سمعنا وعصينا. يا ترى قالوا هذا الكلام بأفواههم سمعنا وعصينا، أم إن سلوكهم عبر عن ذلك؟ ممكن البعض من العلماء قالوا نعم، قالوا فعلا سمعنا، وقالوا أيضا عصينا، يعني تمردوا على أوامر الله عز وجل. بعض من المفسرين قالوا لا، واقعهم بعد الميثاق الذي أخذ عليهم جاء تعبيرا عن هذا الشيء، يعني أعرضوا، لم ينفذوا، خالفوا أوامر الله. هذه المخالفة السلوكية بماذا تترجم؟ كأنه قالوا سمعنا وعصينا. واللغة العربية فيها متسع كبير لهذا الأمر، والشاعر العربي يقول تعبيرا عن مثل هذا الأمر: امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. الحوض لا يقول، الحوض لا يتكلم، لكن واقع الحوض أن الماء يفيض منه يمينا وشمالا يمينا وشمالا، كأنه ينطق ويقول فاض بطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. نعم، كذلكم على هذا التفسير أن اليهود ما قالوا بأفواههم سمعنا وعصينا، لكنهم أعرضوا واستخفوا وعصوا، فكان سلوكهم نعم يترجم بقولهم سمعنا وعصينا. ولكن يعني إذا جاز لي أن أرجح يعني أحد فأقول لا لا، الأصل في الكلام الحقيقة. دائما القرآن عندما نقرأ جملة منه تحتمل الجملة الحقيقة والمجاز، إذا وسعك أن تفسر الكلمة بحقيقتها فلا تشرد عنها إلى المجاز. هذه أيا كانت الكلمة، تتعلق بصفات الله، تتعلق بصفات الأفعال، تتعلق بأي شيء، لكن إذا لم يتأتى تفسير الكلمة بالمعنى الحقيقي فلا شك أننا عندئذ نتحول إلى المجاز. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. من الواضح لكل منا أن المعنى الحقيقي لا يتأتى في هذا المقام، وإنما المعنى المجازي هو المراد. يعني لا تكون من الشح بدرجة فظيعة، ولا تكون أيضا مبذارا، هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل. طيب، أين هو مصداق قولهم نؤمن بما أنزل علينا؟ ها هو ذا قد أنزل عليهم، وأخذ منهم الميثاق أن ينفذوا، وقالوا مع ذلك سمعنا وعصينا. إذن لم تؤمنوا بما أنزل عليكم. نعم. ثم قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل أم محبة العجل؟ الواقع أنهم أشربوا محبة العجل. العجل لم يشربوه أصلا، لا يشرب. طيب لماذا هكذا جاء البيان الإلهي؟ لماذا لم يقل البيان الإلهي وأشربوا في قلوبهم حب العجل؟ لبيان أن هؤلاء اليهود ذهبوا في تقديسهم العجلة مذهبا أنساهم مولاهم وخالقهم، أنساهم الدلائل الساطعة البينة على وحدانية الله وعلى أنه هو إلههم. نعم. إذن العجل شيء غريب، أنساهم وحجبهم عن الله عز وجل، وحجبهم عن الآيات التي لم يتأت لهم أن ينسوها. نعم. فكأن العجل بكامله قد أهبط إلى قلوبهم، كأن العجل بكامله، حتى كان من جراء ذلك أن أنساهم هذا العجل ربهم وخالقهم والآيات والبينات والخوارق التي ما آن لهم أن ينسوها. نعم. فمن أجل ذلك الباري عز وجل قال وأشرب في قلوبهم العجل. أبلغ شيء آخر، اليهود ماديون، اليهود كانوا ولا يزالون يسجدون للمادة، وهم أبعد ما يكونون عن الروحانيات، أبعد ما يكونون عن الروحانيات. طيب لعبوا العجل الذي عبدوه صيغة من ماذا؟ من ذهب. نعم. فريق الذهب هو الذي جذبهم إلى عبادته. واضح. فالبيان الإلهي يوضع لنا من خلال هذه الجملة نفسية هؤلاء الناس، نفسية أناس ماديين لا يؤمنون إلا بالمادة، ولا يسجدون إلا لها، ولا يسعون إلا من أجلها، من أجلها. إذن فكلمة الحب غير واردة في حياتهم. لاحظوا كلمة الحب غير واردة في حياتهم. لما الباري عز وجل يقول وأشربوا في قلوبهم حب العجل، معناته والله يدل الجماعة بيفهموا بالحب، ما شاء الله بيفهموا بالحب. متى كان الإنسان من الإنسانية بحيث يدرك معنى الحب؟ معناته في خير، هذا الواقع. فربي عز وجل يريد أن يوضح لنا أنه ما بيعرف معنى الحب، شو هو الحب ما بيعرفه. العجل أشربوا في قلوبهم العجل كما هو، يعني هذا العجل الذي صيغ من ذهب، هذا العجل بشكله المادي بهذا الشكل. ولم يجعل البيان الإلهي من كلمة الحب فاصلا بين أشربوا وبين العجل، حتى لا نذهب مذهبا بعيدا في تصورنا لهؤلاء الناس أنهم مثل غيرهم. نعم، يفهمون بالحب ويقدسون شيء من الحب. إذا كان هيك ممكن اليوم تعلقت قلوبهم بحب العجل، غدا الحب موجود يتعلق بشيء أفضل، ثم إنه يتعلق بالله ما دام رأس المال موجود اللي هو الحب. لا، مو موجود رأس المال هذا عندهم. جماعة ماديون يسجدون للمادة، يعيشون لها ويموتون في سبيله. هذه هي الحقيقة، هذا معنى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل يا محمد، إذن كذابين، كل رد على قولهم نؤمن بما أنزل. قالوا إذا قيل له آمنوا بما أنزل قال نؤمن بما أنزل علينا، رد كله على الجنة نؤمن بما أنزل علينا، انتهى الرد. يقول الباري عز وجل في خاتمة ذلك قل يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كلام دقيق. بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذه الكلمة فيها أشكال. بئس ما يأمركم به إيمانكم، الإيمان لا يأمر بهذا. الإيمان طبعا المراد الإيمان بالله. الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، الإيمان بالله لا يأمرهم أن يقولوا سمعنا وعصينا. الإيمان بالله لا يدفعهم إلى قتل الرسل والأنبياء. فلماذا يقول بئس ما يأمركم به إيمانكم؟ قال بعد ذلك إن كنتم مؤمنين، أي أنتم لستم مؤمنين، وإنما كلمة بئس ما يأمركم به إيمانكم المراد به دعواكم. بئس ما يأمركم به دعواكم الإيمان، لكن جاءت الصيغة بهذا الشكل، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا يذكرنا بعبارة قريبة منها بنفس المضمون البلاغي في سورة مريم البارئة عز وجل، يقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كيف أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ إذا كان تقي ما لازم تستعيذ بالرحمن منه. معنى هذا الكلام أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فيما تدعيه من الوصف الذي جئت تزعمه لي. وضع كيف؟ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في زعمك، لأنه شو قال لها؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. وتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أنا لا أؤمن بتقواك وإنما هي دعواك أن تتقوى، ولذلك أنا أستعيذ بالله من التقوى التي تزعمها. كذلك بئس ما يأمركم به إيمانكم الذي تزعمونه، في حين أنه لا ليس إيمانا. نعم. طيب نحن نفسر كلام الله عز وجل منذ أن بدأنا تقريبا تفسير كتاب الله عز وجل بالحديث عن بني إسرائيل ومباذلهم وكفرانهم ولؤمهم وما إلى ذلك، في حين أن هنالك بعض بلاد العربية الإسلامية لا يتاح لهم أن يقرأوا هذا الكلام علنا لأن فيها إساءة إلى السامية. هذا شيء مؤلم، فيها إساءة إلى السامية. نعم، أن يتلى ما فيه إساءة إلى السامية تحت مجهر الأضواء والكاميرات والإذاعات المرئية والمسموعة، لا لا لا، هذا يسيء إلى السامية. أي ذل كنتم تتوقعونه لنا نحن المسلمين؟ مثل هذا الذل لا يمكن للإنسان أن يتصور مآلا مثل هذا المآل الذي آل إليه. الحمد لله مو كل المسلمين، لكن كثير من المسلمين. هنالك جيران لنا لا يستطيع قارئ القرآن أن يتلو هذه الآيات في الإذاعة. نعم، لكي لا يسيء إلى السامي. أقول هذا الكلام لماذا؟ من أجل أن لا نعتب على خطة رب العالمين وعلى سننه، إذ نرى أنه قد ضرب ميسم الذل علينا بشكل عجيب وغريب. يقولوا ناس كثير أخي نحن مسلمين، طيب أوروبا جماعة كفرة، ومع ذلك نحن في غاية الذل والمهاني في شؤوننا الدنيوية والدينية وما إلى ذلك. نحن الذين فرضنا على حالنا هذا الذل، نعم ما حدا فرض علينا أبدا بشكل من الأشكال. نعم في فرنسا قارئ القرآن يستطيع أن يقرأ في الأماكن العامة هذه الآيات وغيرها. في إذاعة اسمها إذاعة الشرق تبث من باريس، إذاعة مسموعة بيقروا فيها بين فترة في القرآن أي آية من الآيات يقرأونها، ما في منها، ما في عرض. طيب إذا هذا ذل، نعم طبعنا وجودنا به بأيدينا، بأيدينا لما فعلنا ذلك الباري قال طيب إذا نسلط عليكم من كان هو في التاريخ الماضي مضرب الذل في المهاني، نسلط عليكم من قد لعنهم الله عز وجل في صريح بيانه وتبيانه، لأنه احنا ارتضينا ذلك. نعم. لكن ولله الحمد ما زلنا نحن بالذات أحرارا نفسر هذه الآيات، نقرأها في إذاعاتنا المسموعة وإذاعاتنا المرئية. نعم ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت. نعم طيب. هنا يبدأ البيان الإلهي بنقض دعوة أخرى فوق هذه المبادئ التي نقلها البيان الإلهي عنه ورواها لنا عنه. فؤاد كلاته فوق الجرائم يقولون إننا نحن المصطفون الأخيار من عباد الله، وإذا آل الناس غدا إلى رب العالمين فنحن الذين ستفيض الجنة بهم، أما غيرنا فإلى مقت الله وغضبه. هكذا يقولون المهنة شعب الله المختار. إذن هذا الشعب المختار هو الذي ستمتلئ جنان الله بهم، أما غيرهم ففي سخط الله عز وجل. فوق هذا كله هذا ما يقولونه. الباري يرد عليه فيقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، دار الآخرة المراد بها الجنة، مراد بها النعيم. نعم خالصة من دون الناس كما تزعمون يعني عظيم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما معنى فتمنوا الموت؟ هنا تفسيران ذكرهما أصحاب رسول الله لهذه الكلمة. التفسير الأول مروي بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس، فتمنوا الموت يعني فاسألوا الله عز وجل أن يميت الفريق الكاذب منكم. هم فريق الذين يزعمون أن دار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة، والفريق الثاني نحن الذين نقول كما قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. هما فريقان. عبد الله بن عباس يقول معنى هذه الآية أي تمنوا يعني اسألوا الله عز وجل أن يميت يهلك يعني الفريق الكاذب منكم. يلا يعني مثل الآية الأخرى في سورة آل عمران فإن حجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه مثل تلك. ولن يتمنوا لن يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون أنهم كاذبون. إذن هذا هو معنى تمنوا الموت فيما ذكره عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى. تفسير الثاني ذكره ابن جرير الطبري وآخرون لا فتمنوا الموت يعني إذا كنتم فعلا تتصورون أن الجنة تنتظركم وأن المآل اليقيني لكم، يلا فاسألوا الله أن يميتكم قبل ساعة حتى تصلوا إلى هذا النعيم الذي ينتظركم. وذكي هذا التفسير جمهور الصحابة قالوا بعيد، لماذا؟ قالوا فيه إلزام ما لا يلزم، يعني ممكن أن يقولوا لا الجنة صحيح تنتظرنا لكننا نريد أن نعيش مدة أطول حتى نزداد صلاحا وحتى نزداد خيرا. نعم، والجنة نعم مضمونة، مضمونة قولا واحدا، لكننا نريد أن نجمع أيضا بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا كمان، بدنا ننبسط شوي خاف. واضح كيف؟ وأنتوا ليش إذا كان واحد منكم مبشر بالجنة ما بيتمنى الموت، لأنه بيتمنى أنه يعيش له 10-12 سنة الخار مشان يقوم بأعمال صالحة أكثر. الذين يموتون وقد ختمت لهم بخاتمة الحسنى يتمنى الواحد منهم لو رجع إلى الدنيا من أجل أن يزداد تقربا إلى الله عز وجل. فلماذا تلزموننا بما لا تلزمون به أنفسكم؟ إذا هذا التفسير الثاني محل إشكال، نعم كما قال ابن كثير. إذا لعل التفسير الأول هو الأقرب. ما هو التفسير الأول؟ قلنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني فتمنوه للفريق الكاذب منكم، يعني اسألوا الله عز وجل أن يهلك الفريق الكاذب منكم. قالوا لو فعلوا ذلك لماتوا عن بكرة أبيهم، اليهود كلهم، نعم، لكن طبعا لم يفعلوا. لذلك قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي لن يفعلوا ذلك أبدا، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون وليسوا صادقين في هذا الذي يزعمونه أبدا. كلمة أبدا ماذا تعني؟ أبدا فيها مبالغة للنفي عن المستقبل، لكن ليست للتأبيد. المعتزلة استدلوا على أن الإنسان لن يرى الله عز وجل يوم القيامة بأدلة، منها كلمة لن هذه التي جاءت في سورة الأعراف عندما يقول الباري عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. المعتزل قالوا كلمة لن تدل على النفي المؤبد، لن تراني أبدا، يعني لا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة. يا ترى نرجع للغة العربية، صحيح أن لن تدل على النفي المؤبد، نعم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولو قال كلمة أبدا بيقولوا كلمة أبدا شرحت لن، شرحت لن أي أبرزت معنى التأبيد في كلمة لن. نرجع للغة العربية، نجد أنه ما أحد من علماء اللغة العربية في قواميسها قالوا أنه لن تدل على النفي الأبدي الدائم أبدا، ما قال هذا، بل نجد في كلام الله ذاته ما يخالف فهم المعتزلة. يوم القيامة هؤلاء اليهود عندما الذين لعنهم الله عز وجل عندما تفيض بهم نار الله جهنم يتمنون الموت أم لا؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، بيتمنوا يموتوا. إذن لن هنا التي نفت تمنيهم للموت محصورة في دار الدنيا، أما يوم القيامة شيء ثاني. فلا تسري كلمة لن إلى أبد الآباد في دار الدنيا وفي الآخرة وما إلى ذلك، هذا كلام غلط. وكما قلت لكم هذا مما استشهد به المعتزلة على أن العبد لا يرى ربه ولو كان ختم له بخاتمة الحسنى، لأن لن للتأبيد نقول لا لن ليست للتأبيد، وقد دل على ذلك بيان الله عز وجل قال عن اليهود لن يتمنوا الموت في دار الدنيا، لكنه بين لنا أنهم يتمنون الموت تخلصا من العذاب يوم القيامة. طيب نقف هنا عند قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طاهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، طاهر اللهم قلوبنا من النفاق، طاهر اللهم ألسنتنا من الكذب، طاهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم، أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضي، افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط كل واحد منا في هذه الساعة المباركة سؤله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة مباركة، بلدة طيبة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما يرضي، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، هذا دعاؤنا استودعناه لديك يا من لا تضيع عنده الودائع. نسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.